الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ضمن سلسلة قراءتي في كتب المطولات. وإن شاء الله هذا هو المجلس الأخير في المجلد الأول، ونحن في مساء الأحد ليلة 12 من شهر جماد الآخرة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 20 بعد 100: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني الدين هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، قال خصومة الله علمها
قال خصومة
علمها الله محمد وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت: هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو. وقوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من السنة من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمة مرادة. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله تتبع ملتهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأن كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، كما قال في الحديث والله أعلم. وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته، قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال عن ابن عباس في قوله يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك.
أبي رزين وإبراهيم النخعي.
عن أبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. وقال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري
هذا خطأ مكتوب الأشعري نعم.
الأشعري من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله
على تفسير القاعدة يتلونه حق التلاوة ولم يبين معنى حق التلاوة فدل على العموم أي في اللفظ والعلم والعمل نعم.
وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزلة على من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد. كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصرته ونصره ومؤازرته قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب ومن عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كما قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررتها هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبه ونعته واسمه وأمره وأمته. فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدينية والدنيوية ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
طبعا من يا بني إسرائيل الأولى إلى يا بني إسرائيل الثانية هذه كلها فيها صفة المغضوب عليه وسبب غضب الله عليه وفيها في نفس الوقت الدلالة على صفة من صفات على صفة من صفات أو على صفات العلماء على صفات العلماء. فلو تأمل الإنسان يجد هناك أكثر من 50 صفة من صفات العلماء وهم بضد المغضوب عليه نعم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام به بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتاب أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليس عليهما وإنما الذي هو عليهما مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. واذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن كلهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع ما شرع له فعمل به صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواه فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته أي كلماته الشرعية وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن قال إني جاعلك للناس إماما أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام فروي عن ابن عباس في ذلك روايات فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه أبو إسحاق
السبيعي
عن التميمي عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قلت وقريب من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وقال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وله ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنه كان يقول في تفسير هذه الآية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال عشر ست في الإنسان وأربع في المشاعر فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يجمع هؤلاء الثلاثة واحدة وتقليم الأظفار وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر الطواف والسعي من الصفا والمروة ورمي الجمال والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال الإسلام 30 سهما منها 10 آيات في براءة التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى آخر الآية التوبة و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون سأل سائل بعذاب واقع و10 آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية فأتمهن كلهن فكتبت له براءة. قال الله وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به وهذا لفظ بن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن عكرمة عن ابن عباس قال الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق وقومه في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجتهن مروذا في الله حين وقف على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي هو فيه خلافه وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقه في الله على هول ذلك من أمرهم والهجرة بعد ذلك من موطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه. فلما مضى على ذلك من كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم. قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء
إسماعيل بن علية
ابن علية
وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية من كبار المحدثين. نعم. وهناك آخر اسمه إسماعيل بن علية من كبار المعتزلة فلا يستشكل عليك هذا بذاك. نعم. وهذاك المعتزلي مع الأسف حفيد هذا المحدث. نعم. يخرج الحي من الميت والميت من الحي. نعم. إسماعيل بن علية
عن أبي رجاء عن الحسن عن البصري وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات من فأتمهن. قال ابتلاه بالكوكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه وابتلاه بالشمس فرضي عنه وابتلاه بالهجرة فرضي عنه وابتلاه بالختان فرضي عنه وابتلاه بابنه فرضي عنه. قال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول إي والله ابتلاه فأمر فصبر عليه ابتلاه بأمر فصبر عليه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله.
ثم
ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار عن سلم بن قتيبة حدثنا أبو هلال عن الحسن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العفي في تفسيره عن ابن عباس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن قال إني جاعلك للناس إماما ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومنهن الآية في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق ساكن البيت محمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال الله يا إبراهيم أني مبتليك بأمر فما هو؟ قال تجعلني للناس إماما قال نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم قال وأمنا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم قال وترزق أهله من الثمرات من آمن بالله منهم قال نعم. قال ابن أبي نجيح سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلي بالآيات التي بعدها، إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إذ قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما، وقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقوله: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، وقوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية، قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وقال السدي: الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم ربه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال القرطبي في الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من استحد، وأول من قلم أظافره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. قال غيره: وأول من ثرد الثريد، وأول من ضرب بالسيف، وأول من استاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل. وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم.
إن أتخذ، لأن فعل مرفوع مضارع ما سبقه ناصب. إن أتخذ وإن أتخذ
العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قلت هذا حديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جوري بن
طبعا الكلام يعني الصحيح، تأمل الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كلمات ما وصفهن؟ القاعدة عندنا أنها دل على العموم، إذن عموم الشرع. وأما كون إبراهيم هل هو أول من ختن، فهذا جاء فيه حديث أول من قد، لكن ما فيه ذكر أول، فيه أن إبراهيم اختتن بالقد بس ما فيه أول، لا سيما إذا أخذنا هذا مع حديث خمس من الفطرة وعشر من الفطرة. طيب إذا كان من الفطرة معناها شيء معتاد عند إبراهيم عليه، عند آدم عليه السلام، عند نوح عليه السلام، عند هود عليه السلام، عند صالح عليه السلام. واضح؟ فهذه الأوليات اللي مروية عن بعض التابعين لا تثبت. نعم
شيخ، وجه البلاء في الآيات: وإني جعلك الناس إماما، قال: جعلنا البيت مثابة الناس. وجه البلاء فيها؟ وجه البلاء فيها
قال: إني جعلك الناس إماما، قالوا: من ذريتي،
واللي هو عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. طيب كيف أن هذا بلاء؟
هذا ابتلاء. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى هذا ابتلاء، يعني اتخذوا هذه المقامات مقامات عبادة، قالوا: حاضر. ادعوها هنا، قال: حاضر. طفها هنا، قال: حاضر. لا. نعم
أحسن الله عليك. قال أبو جعفر بن جرير: ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم يصح في ذلك إلا خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة، ولا يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال: غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران، أحدهما ما حدثنا به أبو كريب، حدثنا رشدين
ابن سعد وهو ضعيف،
رشدين بن سعد، حدثنا
زبان بن فائد،
حدثنا زبان بن فائد.
هذا يخليك لازم تسمع الكتب الستة عشان تعرف الرجال، ها موجود ترى في الموقع، حط لنفسك وقت معين عشان تتعود على نطق أسماء الرجال. حدثنا رشدين بن سعد قال: حدثني زبان بن فائد. نعم
حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى يختم الآية. وقال: والآخر منهما حدثنا به أبو كريب، أخبرنا الحسن بن عطية، أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإبراهيم الذي وفى، أتدرون ما وفى؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. ورواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به. ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين وهو كما قال: فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما، وضعفهما من وجوه عديدة، فإن كل من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه، والله أعلم. ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، فإن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم. قلت: والذي قاله أولا من الكلمات تشتمل جميع ما ذكر وأقوى تشتمل جميع ما ذكر ما ذكر
تشمل
تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قاله، والله أعلم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده ومن ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله فلا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبه قول الله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريته ظالمون، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل عن حدثنا شريك عن منصور
شريك نعم شريك ابن أبي نمر نعم
حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. قال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جريج حدثنا عطاء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى يجعل من ذريته إماما ظالما. قلت لعطاء ما عهده قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال الله لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله عليه السلام ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا ينال عهد الظالمين قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقضه. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال ليس الظالم العهد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعة عدو ليعصيني ولا أنحلها إلا وليا ليطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني
نعم
الدامغاني حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي: لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيهما إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره، والله أعلم. قال ابن خويزمنداد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا شاهدا ولا راويا.
طبعا هذا عند الاختيار مما لا شك فيه. وكلمة عهدي ها مفرد إيش؟
عهد
مضاف، صح؟
مضاف.
والقاعدة أن المفرد المضاف يعم. إذن ليس للظالم أي عهد عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا الظالم إذا أخذ عليك العهد جبرا فلست ملزما به. ولهذا قال الفقهاء كما مر معنا في الآثار أن الظالم لو قال طلق زوجتك وإلا قتلتك فطلقت، فالطلاق لا يقع. لو قال تنازل عن مالك وإلا قتلتك فتنازلت، فهذا التنازل لا يحل له المال. هذا من معاني لا ينال عهد الظالم.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابة للناس يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه.
لا يشبعون منه، لا يشبعون منه.
وقال علي عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه
قال علي بن أبي طلحة
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثابة للناس يقول يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني عبدة بن
عبدة حسنت بالتاء المربوطة هنا ساقط النقطة.
حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطارا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال ابن زيد: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي: جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني: مثابة للناس أي مجمعة، وأمنا قال الضحاك وعن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء السدي وقتادة والربيع بن أنس قال: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا. ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء. كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا إلا لشرف
وما هذا الشرف إلا لشرف
بانيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
لا شك أن ترك الناس حج البيت سبب مؤذن بقيام القيامة، كما أن عدم وجود من يوحد الله في الأرض سبب مؤذن بخراب الدنيا. ولذلك لما كان كورونا الحمد لله وفق الله ولاة الأمر فجعلوا أناسا يحجون ولو من غير سفر، نعم.
وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن شبة النميري، حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى، حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت عطاء عن: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم الذي في المسجد، فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير.
يعني مقام إبراهيم مقام مفرد مضاف، صح؟ والقاعدة المفرد المضاف يعم، فمقام إبراهيم علم على المحل الذي قام عليه، وفي نفس الوقت دال على مقامات إبراهيم: الطواف، الإفاضة، رمي الجمرات، كلها من مقامات إبراهيم. نعم.
مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لعطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم، سمعته منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: الحجر مقام إبراهيم، ليله الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه.
نعم.
وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وضعفه ورجح غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
قال عثمان: هذا يكون تفسير المعنى العام مقام إبراهيم ببعض مفرداته وليس تخصيص.
وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر: قلت يا رسول الله هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوية: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا غيلان بن عبد الصمد، حدثنا مسروق بن المرزبان، حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوية: يتحدثنا علي بن أبي أحمد بن محمد القزويني، حدثنا محمد بن الحسين بن الجنيد، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر: يا رسول الله، هل هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: نعم. قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك واتخذوا؟ قال: نعم، هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب.
وقدر يعني رواية مالك ليس هكذا. هذه مشكلة لما يجيبون نسخة المصحف ويحطونه في الرواية تشكل على الناس. رواية مالك أنه قال قال له عمر: يا رسول الله، هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه رواية مالك. قال: نعم. قال الوليد: قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا؟ قال: نعم، هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. نعم.
وقال وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. وقال البخاري: باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت إبراهيم من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعذر؟
حتى أتيت إحدى نسائه
فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال: سمعت أنس عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هنا. وعلق الطريقة الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري. وقد تفرد بالرواية عنه البخاري في من بعض أصحاب الكتب الستة من بين أصحاب الكتب الستة، وروى عنه الباقون بواسطة. وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث، وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء، كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءه يدخل عليه. وقلت: يا رسول الله، إن نساءه يدخل. هو الكلام للغائب ولا للمخاطب يعني؟
نعم.
إن نساءك ولا إن نساء؟
لا، إن نساءه يدخلن عليهن. رواية هكذا:
إن نساءه يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد عن يحيى بن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، فذكره. وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون، والترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن ماجة عن محمد بن الصباح، كلهم عن هشيم ابن بشير به. ورواه الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة، كلاهما عن حميد، وهو ابن تيروية.
نعم،
وهو ابن تيروية.
طبعا كلمة فارسية، ابن تيروية. نعم،
وهو يعني ابن تيروية الطويل.
نعم،
به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به. وقال هذا من صحيح الحديث، وهو بصري. ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر. فقال: حدثنا عقبة بن مكرم، أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بنت أسماء
ابن
عن جويرية بن أسماء.
جويرية اسم مؤنث هو مذكر، وأسماء أبوه مذكر، مؤنث اسمه مذكر، لا يشتبه عليه. نعم، عن جويرية بن أسماء.
عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قال: في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي من ثلاث أو وافقت ربي من ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب. والثالثة لما مات عبد الله بن أبي ابن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال إيها عنك يا ابن الخطاب. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم.
مفهوم العدد أصلا مفهوم ضعيف، مر معنا خمس من الفطر، عشر من الفطر، حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم ست. فمفهوم العدد إنما هو لمجرد الحصر وليس له مفهوم إلا في حالة إذا كما قال المصنف هنا إذا لم يعارض بالمنطوق، إذا لم يعارض بالمنطوق فله مفهوم وإلا فهو ضعيف. نعم.
وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاث أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل. وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم
الحجر غير الحجر.
نعم. إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذا ثم حتى تم جدارات الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وإخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريان حدثنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. قلت وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما وكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن حسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو ثابت حدثنا الداوردي حدثنا الداوردي عن هشام
دراوردي
داوردي
درا دراوردي
حدثنا الدراوردي
نعم
حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا إسناد صحيح مع من تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام من سقع البيت من سقع البيت على
عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوية حدثنا أبو عمرو وهو أحمد بن محمد بن حكيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن أبي تمام حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس في تفسيره حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد وقد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن عامر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن مردوية مع اعتضاد هذا بما تقدم والله أعلم.
طبعا سبب تأخير المقام عن سقع البيت وكان بجوار باب الكعبة لأجل الزحام الذي كان يحصل للطائفي وليس للخلفاء لغير الخلفاء الراشدين سنة ولو كان لغيرهم سنة لجاز أن يؤخر أكثر حتى لا يزدحم يكون سبب في زحام الطائفين فلذلك بقي في المقام الذي وضعه عمر فهي سنة من سنن الخلفاء الراشدين. نعم.
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحسن البصري وقوله عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج قلت لعطاء ما عهده قال أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا. قال والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي والرجس. وقال ابن أبي حاتم من وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف عن وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس
وقال يحيى القطان
وقال يحيى بن القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمر ما أراني إلا مكلم الأميرة أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب. وأما قوله تعالى والركع السجود فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيته للطائفين والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم أماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت هذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل على المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنيه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي وأن طهر بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن قول أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد اختلف الفقهاء،
ممكن أن يحمل معنى وطهر بيتي أو طهر بيتي بمعنى نظفه وتعاهده بالنظافة، هذا أمر بعد البناء، يعني في الله عز وجل خاطب إبراهيم وإسماعيل بالبناء في البيت وبالطهارة البيت. نعم.
وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به، فقال مالك الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده، وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقة، وتوجيه كل ذلك يذكر في كتاب الأحكام، والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباقي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم عليه السلام وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يطهره من الشرك والريب، وابنيه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة.
يعني يقصد جمعت في ذلك جزءا، أي في أحكام المساجد، لكن هذا الكتاب مفقود. نعم.
وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم، وروى هذا عن ابن جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين عن أبي جعفر الباقري محمد بن علي بن الحسين، ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة. وقيل آدم عليه السلام، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن مسيب وغيرهم: إن آدم بناه من خمسة أجبل، من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي. وهذا غريب أيضا. وروي رحمه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. وقال فخر الدين الرازي: الأكثرون من أهل الأخبار على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام على ما روينا فيه من الأحاديث، واحتجوا بقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فدل على وجود القواعد قبل ذلك. وفيما قاله نظر، فإنه لم يرد شيء من الأحاديث المرفوعة تدل على ما ذكره، وفي الاستدلال على ما ذكره من الآية نظر، إذ لا يلزم وجود القواعد قبل ذلك، والله أعلم.
وقوله لكن قولنا بأن الإسلام لا يختلف من دين إلى دين يقتضي أن مباني الإسلام موجودة عند آدم وعند نوح وعند هود وعند صالح، وهؤلاء قبل إبراهيم عليه السلام، إذن معناها الحج موجود عندهم. نعم.
حديث أي المساجد وضع أولا؟
لا، وضع أولا يعني مو معناها وضع أولا أنه ما وضع أولا في ملة إبراهيم، ما هو معناها أنه ما في مساجد قبل. وإلا لو سألك سائل قال لك: هل صالح عليه السلام كان يصلي ولا ما يصلي؟ شو بتقول؟
يصلي.
طيب إذن في مسجد عنده، فهذه أولية نسبية. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال
إبراهيم. قال بعضهم في شرح هذا الحديث: أي المساجد وضع أول؟ أي المساجد وضع أول مما بقي على ما هو عليه. يعني في مساجد وضع أودي ولا نعلمه. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ابن سفيان حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن مندارابه، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وحدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحمن الرازي قال جميعا
عبد الرحيم الرازي
حدثنا عبد الرحيم الرازي قال جميعا حدثنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، عضاهها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير.
طيب ارتاح شوي. وهذا الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة وأصل الحديث في صحيح مسلم. من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا باكر بن المضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه قتيبة عن بكر بن مضر به، ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم بي إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة. ولهما أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في مدها وصاعها، ومثل ما دعا إبراهيم لمكة. ورواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركة. الحديث رواه مسلم. ولا حديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما وردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة، لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البدء حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا لفظ مسلم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك. ثم قال البخاري بعد ذلك: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الذي علقه البخاري، رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكين عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد الشجرة، ولا ينفر صيدها، ولا يؤخذ لقطة لمنشد. فقال العباس: إلى الإذخر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى الإذخر. وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد: وبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لي بشريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا بشريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على
أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياه، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدي أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه ثقة. وقوله تعالى أخبرنا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف، أي لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح، وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كان وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهلي به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني هنا جاء منكرا هذا بلدا آمنا لأنه لم يبنى البيت بعد. وأما في سورة إبراهيم بني البيت فجاء معرفا فصار شيء موجود يعني. وقوله تعالى وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير، قال هو من قول الله تعالى، وهذا من قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال وقرأ آخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن ربيعة بن أبي العالي قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال ابن أبي جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا، يقول ومن كفر فأرزقه أيضا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم أن لا يناله عهده، يخبر الله بذلك. قال الله تعالى ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر ومتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم ومتعهم قليلا ثم اضطروا من عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، رواه ابن مردويا وروى عن كلمة ومجاهد نحو ذلك أيضا، وهذا كقوله تعالى وروي عن إكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا، وهذا كقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبههم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطر من عذاب غليظ، وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئوا بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير، ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيح الصحيحين لا أحد أصبر على هذا سمعوا من الله إنهم يجعلون له ولدا ويرزقهم يعافيهم. وفي الصحيح أيضا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد. وقرأ بعضهم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة مخالفة للقراءة السبعة للقراء السبعة وتركيب السياق أبى معناها والله أعلم. فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور والسياق يقتضي على هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم وهو خلاف نظم الكلام والله سبحانه هو العلام. وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقرأان وإذ يرفع إبراهيم القواعد قاعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلت ويدل على هذا قولهما بعده ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية. فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى يتقبل منهما. كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم واجلة أي خائفة أن لا يتقبل منهم. كما جاء بالحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضع. وقال بعض المفسرين الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل. والصحيح أنه ما كان يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري هنا حديثا سنريده ثم نتبع بأثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحد مع الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل المنطقة عن الحزام. أول ما اتخذ النساء المنطقة أو المنطق من قبل أم إسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيهما. ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم يتذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط. فانطلقت كراية تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بملك غواث أو غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف الماء في سقايا وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا يتخافا لا يتخاف الضيعة ولا تخافي الضيعة. عندنا مكتوب لا يتخاف، الرواية المحفوظة في البخاري لا تخافي الضيعة. فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت به رفقة من جرم أو أهل بيت من جرمان مقبلين من طريق كدى، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عانقا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ما لا عهدنا بهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا أو جريين، الجري يعني هو الذي يبحث بسرعة عن الماء، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقال وتأذن لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لحق لكم في الماء؟ قالوا نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وارسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بأهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، تعلم العربية يعني الفصحى، وإلا كان إسماعيل عليه السلام الصحيح أن لغته العربية العادية، وإلا المقصود هنا الفصحى. وأنفسهم وعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل عليه السلام، فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل بطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سأل عن عيش مهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك يقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنا سشين، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحق بأهلك. فطلقها وتزوج من أم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجدوا، فدخل على امرأته فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ سأل عن عيش مهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فقريه عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بأنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا لا تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رأه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد، ثم قال يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال وتعينني؟ قال وعينك. قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وأشار إلى أكبة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه ويبني، وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وروى عبد المحمد عن عبد الرزاق به مطولة، وروى ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الظهراني وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرة. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في على المسجد ليلا، فقال سعيد بن جبير سألوني قبل ألا تروني، فسألوه عن المقام فأنشأ يحدث مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبية حتى قدم مكة فوضع تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائها إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله عز وجل. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبية حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصف فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة ففعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت، تعني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حالي كأنه ينشغل للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصف فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتممت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام قال، فقال بعقبه هكذا وغمس عقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركت لكان الماء ظاهرة. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنه على صبية. قال فمر ناس من جرم في بطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولا فنظر فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم فتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكع فيه امرأة. قال ثم إنه بدا لإبراهيم عليه السلام فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال فقال أين إسماعيل؟ قالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بيتك بيتك. فلما جاء أخبرته قالت أنت ذاك فاذهبي. قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي إن مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت لا تنزل فتطعم وتشرب. قال فما طعامكم وشرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهلي إن مطلع تركتي. فجاء وفوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناول حجرة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ والنقل الحجارة. فقام على حجر المقام فجعل يناول الحجرة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبو عبد الله الحاكم رواه في كتاب المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم نافع البيهي وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع كأن فيه اختصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح. وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كان معلقين بالكعبة. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهل مكة كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة. والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح به ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير حدثنا محمد البشار ومحمد المثنى قال حدثنا مؤمن وقدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حالة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال يا إبراهيم ابني على ظلي أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر يا إبراهيم لمن تكلنا؟ قال إلى الله. قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم ترى شيئا حتى أتت المروة فلم ترى شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم ترى شيئا حتى أتت المروة فلم ترى شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم ترى شيئا حتى فعلت ذلك سبع مرات. فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته ويحفص برجله من العطش فناداها جبريل فقال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أمي ولدي إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله عز وجل. قال وكلكما إلى كاف. قال ففحص الغلام الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. فجعلت هاجر تحبس الماء فقالت دعيه فإنها روى. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. وقد يحتمل إن كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا لأنه بناه إلى أعلى حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثنا هناد بن سرين قال حدثنا أبو الأحوز عن سماك عن خالد بن عنارة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تخبرني عن البيت هو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وإن شئت أنبأتك كيف بني؟ إن الله وحي لإبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض. قال فضاق إبراهيم بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة ويريح خجوج ولها رأسان فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة. وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فبنى إبراهيم وبقي حجر وبقي حجر، فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم أبغني حجرا كما أمرك. قال فانطلق الغلام يلتبس له حجرا فأتاه به فوجده وقد ركب الحجر الأسود في مكانه. قال فقال يا أبه من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحباري قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحية الأرض. قال سعيد حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدل على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيته. قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. فقلت يا أبا محمد فإن الله عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال كان ذلك بعد. وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو إسماعيل ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة فقام هو إسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا قال لها ريح الخجول لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما من حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فلما بني القواعد فبلغ مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا. قال يا أبتي إني كسلان لغيب. قال علي بذلك قال علي بذلك. فانطلق يطلب له حجرا فجاء بحجر فلم يرضه. فقال ائتني بحجر أحسن من هذا. فانطلق فطلب له حجرا وجاء جبريل بحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة. وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال يا به من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم ربه فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختني عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال لما هبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاهم ينس إليهم فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها فخفضه الله إلى الأرض. فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شك ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته فوجه إلى مكة فكانت موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة وأنزل الله ياقوتة من ياقوتة الجنة فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف بها حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبنى. وذلك قول الله تعالى وإذ بوانا لإبراهيم كان البيت. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال آدم يا ربي إني لا أسمع أصوات الملائكة قال بخطيئتك ولكن هبط الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل من حراء وطول زيتا وطول سيناء وجبل لبنان والجودي وكان ربضه من حراء فكان هذا بناء آدم حتى بنى إبراهيم عليه السلام بعد. وهذا صحيح إلى عطاء ولكنه في بعضه نكارة والله أعلم. نكارة عندنا مكتوب نكارة. وقال عبد الرزاق أيضا أخبر لما من قتاد قال فقال وضع الله البيت من مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند وكان رسول في السماء ورجلاه في الأرض فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا. فحزن آدم عليه السلام إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحا فشك ذلك إلى الله عز وجل. فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي. فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن نجيح عن المجاهد وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم أن الله لما بوى إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه آجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحملوا فيما حدثني عن البراق، ومعه جبريل يدل على موضع البيت ومعالم الحرم، وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه حتى قدم به مكة، وهي ذاك عظا سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل: ها هنا أمرت نضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر وأم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشة. فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قولي لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسن قال أخبرني حميد عن مجاهد قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة، وهو أركانه في الأرض السابعة. وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقال: نحن عبدان مأموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش فقلنا: نحن أشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أم أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلم. ثم مضى. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام البيت، وهذا يدل على تقدم زمانه، والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله في باب قوله تعالى: وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رب الآية: القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى إن قومك حين بنوا الكعبة اختصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القنبي وفي حديث الأنبياء عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وابن والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قال: قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. فقال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراج البخاري فرواه وكذا في كتاب العلم صحيح. وقال مسلم في صحيح: حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثت عهدي قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريش حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني ابن مدين قال: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا.
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فإرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند جويك وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيا لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع وبعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية فلما أجمع أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب
طبعا قد يقول قائل لماذا ما كانوا يذبحون الحي لأن قريشا وأهل الإسلام ممنوعون من قتل كانوا ممنوعون من قتل أي شيء في الكعبة ولكن جاء الإسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم نعم
فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس قال ابن إسحاق والناس ينحلون هذا الكلام الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قال ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جمحة وسهم وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصين ولبني أسد بن عزة بن قصين ولبني عدي بن كعب بن لؤين وهو الحطيم ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقام الوليد بن المغيرة قال أنا أبدأكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع
يعني لا خوف علي إن شاء الله
قال اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيئا فقد رضي الله ما صنعنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا قال محمد بن إسحاق فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجر ليقترع بها أحدهما فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس
يعني تزلزلت مكة نعم لما أرادوا هدم القواعد نعم
قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن عن الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاروا وتخالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوهم وبنو عدي بن كعب بن لؤين على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم
نعم
فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إليهم وأخبره الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتى به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من هذا الثوب ثم قال ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه ووضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب. إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب. فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب. أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب. فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد البرودة، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصر ابن الزبير حين إذا نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبنها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها الحجرة وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجعل لها بابا شرقيا من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه. وحدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، وكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسمين يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها وأصلح ما وهي منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليها. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعه فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليه الستور ثم ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولا جعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر، ثم أبدله أسا نظر الناس إليه فبنى عليه الأساس. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه، ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن تنكره قلوب الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن تركناه وما تولى، كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثنا عن الحارث بن عبيد بن أبي ربيعة قال: عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة رضي الله عنها ما كان يزعم أنه سمع منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ولا جعلت لها بابين موضعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعزرا أي ألا يدخلها إلا من أراد، تعززا أن يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كان أن يدخل دفعوه فسقط. فقال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكث ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله من الزبير، كان يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهتمه لتركته على ما بال ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين، لأنه روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي محمد بن أبي وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. لكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالك عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخرب هذا السويقتين من الحب، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، أخرجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا، رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق. وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعني أن بذلك وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك بك لا نشرك معك في الطاعة أحد سواك ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصني القرشي حدثنا معقيل بن عبيد الله عن عبد الكريم وجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال مخلصة. وقال أيضا حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية وجعلنا مسلمين قال كان مسلمين ولكنهما سأله الثبات. وقال عكرمة ربنا وجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت. وقال السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني العرب. وقال ابن جرير وقال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفي السدي فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الآية. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينافي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا قال ابن جريج عن عطاء وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها. وقال مجاهد وأرنا مناسكنا مذابحنا وروي عن عطاء أيضا قال وقتادة نحو ذلك
معنى نحو ذلك. مذابحنا مكانا وجنسا مكانا وين نذبح وجنسا من بهائم الأنعام. نعم.
وقال سعيد بن منصور حدثنا عتاب بن بشير
عن خصيف
عن مجاهد قال إبراهيم وأرنا مناسكنا فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال ارفع القواعد فرفع القواعد وتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به إلى المروة فقال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منى فلما كان من العقبة إذا بإبليس قائم عند الشجرة فقال كبر وارمه فكبر ورماه ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما حاذ به جبريل وإبراهيم قال له كبر ورمه فكبر ورماه فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ
يعني مزدلف
فقال هذا المشعر الحرام فأخذ إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك قالها ثلاث مرار قال نعم. وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال مناخ الناس هنا فلما انتهى إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به إلى جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى إلى جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به جمعا فقال هذا المشعر ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة فقال له جبريل أعرفت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أنه أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم إلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح حدثنا سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السهمي السلمي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وكذا. رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله رأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام قيل كان منام رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلة للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له قد استجيبت لك وهو كائن في آخر الزمان، وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة وقال ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل الفهم في الدين ولا منافاة. ويزكيهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص له. وقال محمد بن إسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمة قال يعلمهم الخير فيفعلونه والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه وليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما سخط من معصيته. وقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله.
يعلمهم الكتاب والحكمة هذه وظيفة علمية، ويزكيهم هذه وظيفة تربوية، فلا بد للنبي أن يكون معلما مؤدبا. نعم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعه وأحدثوه من الشرك المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال يا قوم إني براء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا وأي ظلم أكبر من هذا كله كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على هذه الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين لحرصهم عليها ومحبتهم لها وحافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة لأن البشارة وقعت بهما في قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرأ ابن نصب يعقوب هنا على نزع الخافض فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت ووهبنا له إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الآية. وقال في الآية الأخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وهذا يقتضي أنه ولد في حياته. وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد نوضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال أربعون سنة الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه وبين إبراهيم 40 سنة وهذا مما أنكر على ابن حبان فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين والله أعلم. وأيضا فإن ذكر وصية يعقوب لابنه سيأتي ذكرها قريبا وهذا يدل على أنه ها هنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بأن يعقوب لما حضرت الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهذا من باب التغليب لا لأن إسماعيل عمه وقال عمه قال النحاس والعرب تسمي العم أبا. قال قاله القرطبي وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما هو قول الصديق رضي الله عنه حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير ثم قال البخاري ولم يختلف عليه. وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف. وقال مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة. وحكى مالك عن عمرو بن عثمان وعلي بن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف واختاره صاحبا أبي حنيفة واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ولتقريرهما موضع آخر.
لا شك أن القول الأول هو الأرجح أن الجد أب فالإخوة لا يرثون مع وجوده. نعم.
وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابهم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم ولكم فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أبو العالية والربيع وقتادة تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وقد جاء في الأثر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال عبد الله بن الصوري الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدي إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هدى النصارى تهتدوا. وقالوه بملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا مستقيما. قاله محمد بن كعب القرضي وعيسى بن جارية
نعم.
وقال خصيف عن مجاهد مخلصا
حنيفا يعني مخلصا حنيفا مستقيما نعم.
وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس حاجة وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي. وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهد بن ربيع بن أنس حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان.
هذه من لوازم معنى الحنيف وإلا فأصل الحنيف في لغة العرب المائل رجل أحنف يعني مائل ثم استخدم في العرف بالمائل إلى الحق بخلاف الجنيف المائل إلى الباطل.
وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان من الرسل وأجمل أجمل ذكر بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية والأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أبو العلية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد لكل ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد وغيره الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف الأسباط حفدة يعقوب وذراري أبنائه 12 وقد نقله 12
الاثني عشر
وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هي هنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله تعالى من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا. وقال القرطبي وسم الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من السبط بالتحريك.
السبط أصله من السبط صحيح. الأسباط جمع السبط والسبط من السبط
بالتحريك وهو الشجر أي هم في الكثرة من منزلة الشجرة الواحدة سبطة. قال الزجاج ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري حدثنا أبو نجيد الدقاق حدثنا الأسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10 نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى الأصل الواحد.
كلام ابن عباس كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10 أي مما نعلم
وقال قتادة وأمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مصعب بن الصوري حدثنا مؤمل حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن
فإن فيه الغنية والكفاية.
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى فإن آمنوا أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله أي فسينصرك الله عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثنا زياد بن يونس حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس يقولون إن مصحفه وكان في حجره حين قتل فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس دين الله كدين الله وكذا روي عن مجاهد وابي العلية وعكرمة وابراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن انس والسدي ونحو ذلك. وانتصاب صبغة الله اما على الاغراء كقوله فطرة الله اي الزموا ذلك عليكم
عليكموه.
وقال بعضهم بدل من قوله ملة إبراهيم. وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله واعبدوا الله. وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال اتقوا الله. فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك؟ فقال نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وكذا وقع في رواية ابن مردوية مرفوعة وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده. والله تبارك وتعالى أعلم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين قل أتحاجوننا في الله أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الألوهية له وحده لا شريك له ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي نحن براء منكم وأنتم براء منا كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وقال في هذه الآية الكريمة ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعدهم من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية. فقال قل أأنتم أعلم أم الله يعني بل الله أعلم. وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الآية والتي بعدها. وقوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهد الله بذلك وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وقوله وما الله بغافل عما تعملون فيه تهديد ووعيد شديد أي أن الله علمه محيط بكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي لهم أعمالكم لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين. فإن من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل ولا سيما من كفر بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين أبدا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحابه وأصحابه من متبعين إلى يوم الحشر واليقين
آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يكون أنهينا من المجلدات الخمسة مجلدة زين، هذه نعمة من الله، خمس الكتاب.
الحمد لله
نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نتوقف أسبوعين عند السفرة وبعد ذلك إن شاء الله نكمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندكم أسئلة تفضل. تفضل شيخ. على كل حال بخت نصر أو بخت نصر هي كلمة فارسية، الصواب أن النطق بخت نصر. بخت معناه الحظ، والنصر بمعنى الظفر، أي الحظ الظافر معناها بالفارسية، كلمة فارسية. هو كان ملك الفرس، لا 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 كان مجوسي، نعم. خرب البيت المقدس بمعاونة النصارى. بعد زمن يحيى عليه السلام بمدة يسيرة، بعد زمن يحيى وعيسى عليهم السلام بزمن يسير، نعم. لا 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 قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة 300 سنة تقريبا أو أكثر بعد. أنا ما أجاوب على أسئلتك لين ترفع صوتك. إيه تقرأ في سنة الفجر في الركعة الثانية، نعم. الأولى آمنا بالله، اللي يظهر أنه ثلاثة أيام، نعم نعم نعم. كل يوم يجد الاستخارة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، نعم.
شيخ بالنسبة ل يعني شدة التحري والتدقيق في موضوع تحديد القبلة، كان ورد عن الإمام أحمد أنه كان يكره تحديد القبلة بالجدي، ما تعليقكم؟ يعني كان يكره أن الإنسان يعني يتحرى يعني بالضبط ولازم،
لا لا مطلوب التحري، التحري مطلوب، فولوا وجهك، لكن المقصود التنطع ممنوع، نعم. سلام الشيخ علي. لا هو كان لا شك أن مقامات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت مقامات للأدعية، وكان المشركون يدعون في الصفا في المروة في منى في المشعر الحرام في عرفات، لكن على هذا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى يكون عمر عام للمسلمين، هذا أمر جدد، كان الأمر أن هذه الأشياء باقية في دين إبراهيم فأنتم عليه، نعم. المسافر لا يشترط له أن يستقبل القبلة في النافلة بالاتفاق، لا في البداية ولا في النهاية، نعم. تفضل شيخ عبد الله. أي نعم لا شك مصلى الدعاء، نعم. شيخ حمد. نعم نعم. معنى الزخرفة يعني جعل له مثل مسجدنا هذا الشكل، هذا معنى، نعم. الله أعلم الله أعلم، هذه روايات، الله أعلم صحيحة ولا غير صحيحة، لكن سليمان عليه السلام جدد البناء بالاتفاق، نعم. قول. صحيح. لا لا لا، يعني كل يا أيها الذين آمنوا هذا وصف مدح بخلاف يا أيها المساكين، لا فيه مدح ولا فيه ذم. لو واحد ناداك وقال لك يا ابن الحلال مدح، لكن لو قال لك يا ابن الناس لا مدح ولا ذم. نعم تفضل شيخ أحمد. فإن الله قبل وجه. إيش المشكلة يعني؟ إيه ما في بس. إن الله قبل وجه المصلي، إيش المشكلة يعني؟ لا تتفل، الله قدامك أنت قاعد تكلمه، كيف تتفل؟ لا لا، هو الآن المقصود يعني إحنا كيف ما ندخل في الكيفية، لكن لا يتفل أحدكم، لا يبسط أحدكم في قبل وجهه، فإن الله قبل وجه المصلي. المقصود هنا قبل أن يقبل عليك، فإذا التفت التفت عنك. نعم تفضل دكتور أبو سلمان. ما ثبت من حيث حديث صحيح، ما ثبت، لكن نجزم بأن الأنبياء السابقين كانوا يصلون وكانوا يحجون، وآدم أيضا. الله أعلم، في روايات ما نقدر نقول عنها إسرائيليات، لكن في روايات. معروف. لا، الإبراهيم مجمع عليه، لكن قولان الآخران في خلاف، إما إبراهيم الملائكة وإما، لذلك الذين قالوا الملائكة قالوا حج هذا البيت الجن قبلا. ما في اعتراض، بس ما في دليل، ما في دليل على ثبوته. ما نسمع لأن روايات آثار عن الصحابة والتابعين، ما في شيء مرفوع. نعم شيخ. أي كتاب الأحكام في موجود، لكن ليس كامل، ما أكمله، مات وما أكمل. أظن مطبوع منه أجزاء، مطبوع منه أجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، وإليك
جزاك الله خير.